بالله والآيات، واخشى لذكر الله في الصلوات، ودع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، ودع العيون تهل بالعبرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، نعيش في هذه الليلة في رحاب سورة القصص. وسورة القصص عنيت أول ما عنيت بقصة سيدنا موسى عليه السلام. وسيدنا موسى عليه السلام هو النبي الأكثر حظا في القرآن الكريم، حتى قال بعض علماء السلف: كاد القرآن يكون لموسى وقومه. أخذ نصيب كبير جدا هو وقومه من قصص القرآن الكريم، ومع هذا لم توجد سورة باسمه، كما وجد سورة باسم إبراهيم ونوح ويونس ويوسف، ولكن لم توجد سورة باسم سيدنا موسى. وكان يمكن أن تكون سورة القصص باسم قصة موسى وسورة موسى، وكذلك سورة طه، بعضهم يسميها سورة الكليم، أي الذي كلمه الله موسى عليه السلام. على كل حال، سورة القصص هذه عنيت بسورة بقصة موسى، ثم طافت بنا في أشواط عدة، ومنها هذا الشوط الذي حدثت فيه السورة عن أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم وآمنوا بالقرآن، والذين آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، إلى آخر الآيات. تحدث هذه الآيات في سورة القصص عن هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل القرآن، هم به بالقرآن يؤمنون. كلمة الكتاب تذكر في القرآن ويراد بها معاني عدة تفهم من السياق. أحيانا يراد بالكتاب الكتاب السماوي، أي كتاب سماوي، كما يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هو الكتاب الإلهي السماوي الذي ينزله الله على رسول من رسله. هذا السياق يفيد هذا. وأحيانا الكتاب يراد به التوراة، كما جاء في هذه السورة ذكرنا: آتينا موسى الكتاب. لقد آتينا موسى الكتاب هو التوراة. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هو التوراة. وأحيانا يراد بالكتاب التوراة والإنجيل معا. حينما يقول القرآن: يا أهل الكتاب، أي أهل التوراة والإنجيل. وهذا تكرر في القرآن: أو الذين آتيناهم الكتاب، أو الذين أوتوا الكتاب. وأحيانا يراد الكتاب ما يكتب، يعني يخط بالقلم ويتلى ويقرأ بالعين، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ذكر المعاني كثيرة، والكتاب كتابة العقد مع العبد المملوك حتى يتحرر. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يريد أن تكتب معه عقدا لتحرره إذا دفع لك مبلغ كذا. كثير المعاني الكتاب، ساعات الكتابة المراد بها الكتابة وهكذا. إنما الكتاب هنا المراد به التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل، أو التوراة فقط أو الإنجيل فقط. إذا كان يراد بهم اليهود يبقى التوراة، وإذا كان يراد بهم النصارى يبقى الإنجيل. فهنا القرآن يقول: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. من يتأمل ويتدبر القرآن الكريم يجد هناك صيغا عدة. القرآن أحيانا يقول الذين آتيناهم الكتاب، وأحيانا يقول الذين أوتوا الكتاب، وأحيانا يقول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. كل صيغة من هذه الصيغ لها دلالة. الذين آتيناهم الكتاب صيغة مدح وثناء، فإذا قال الذين آتيناهم الكتاب معناها أن الله يمدحهم ويثني عليهم وينوه بشأنهم. هذا لمن يتأمل القرآن الكريم. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وكذلك آتيناهم الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق هم يعلمون. ففريق منهم هم، إنما هم لا يكتمون الحق. فهذه الصيغة صيغة آتيناهم، أن ربنا بيمتن عليهم إن آتاهم الكتاب، منحهم هذا الكتاب، منحهم هذه الوثيقة السماوية. ومن أعطاه الله هذا يكون أهلا للفضل وأهلا للمدح. إنما صيغة الذين أوتوا الكتاب صيغة محايدة، مدام جاء بها بصيغة المبني للمجهول كما نقول نحن في علم النحو، تحتمل المدح وتحتمل الذم. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، دي مدح. إنما لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهذه الأولى مدح والثانية ذم. أما الصيغة الثالثة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فهي صيغة ذم، مثل قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فضلوا الوثنيين المشركين على المؤمنين الموحدين. فكنهم أوتوا نصيبا من الكتاب معناهم أوتوا نصيبا وضيعوا نصيبا آخر، حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فهذا معناهم أوتوا نصيبا من الكتاب. فالصيغة التي ذكرها القرآن هنا الذين آتيناهم الكتاب صيغة مدح وثناء من الله لهم. ولذلك قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يؤمنون بالقرآن الكريم. ويعني لم يمنعهم حب الدنيا أو اتباع الهوى أو التقليد الأعمى أو السير وراء رؤسائهم أو وراء آبائهم، لم يمنعهم شيء من هذا أن يعترفوا بالحق وينقادوا له ويذعنوا إذعان المؤمن الصادق. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به. لماذا آمنا به؟ إنه الحق من ربنا. عرفوا بفطرتهم أنه الحق، عرفوا بعقولهم حينما استمعوا إلى هذا الكتاب العظيم وما فيه من بينات من الهدى والفرقان، أن القرآن يدل على حقيته بنفسه. ولذلك القرآن سمى القرآن آية، فقد بينا، فقد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. هو نفسه آية معجزة، بل هو المعجزة الكبرى والآية العظمى لمحمد عليه الصلاة والسلام. أظهر الآيات وأدلى البينات على نبوة محمد وعلى صدق رسالته هو القرآن، فهو شاهد على نفسه، لا يحتاج لشيء آخر يشهد له. ولذلك هم حينما يتلى عليهم يقولون آمنا به، إنه الحق من ربنا، هو الحق، جاء من عند الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فآمنوا به وتأثروا به وفاضت أعينهم من الدمع. القرآن يذكر لنا قصص هؤلاء، يقولون في الروايات كما جاء عن سعيد بن جبير وغيره إن هؤلاء أناس جاءوا من الحبشة من أتباع النجاشي، حينما ذهب سيدنا جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المسلمين الذين هاجروا فرارا بدينهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا أرجو ألا تظلموا عنده، ملك اشتهر بالعدل وهو من أهل الكتاب وهم أقرب إلى المؤمنين. فقالوا إن النجاشي، والنجاشي دي لقب لملك الحبشة، كما كان يلقب مثلا ملك الفرس بكسرى، وملك الروم بقيصر، وملك مصر بفرعون. ملك الحبشة سمى النجاشي، يعني مش اسمه، لقبه، لقبه. فالنجاشي أرسل هؤلاء الناس ودرسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه، فتأثروا بالقرآن الكريم وآمنوا به. وكما قال الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قالوا أكثر هؤلاء الذين بعثهم النجاشي كانوا قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، مما عرفوا من الحق، إنه الحق من ربنا، عرفوا الحق فأذعنوا له. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهؤلاء هم الذين سلمت فطرهم ولم يتبعوا الأهواء ولم يسيروا وراء التقليد الأعمى، ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، عرفوا الحق فاتبعوه، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. القرآن ذكر يعني قصة هؤلاء في آيات عدة، في سورة الإسراء يقولون، يقول لمشركي قريش قل آمنوا به بالقرآن أو لا تؤمنوا، إن الذي إذا ما أمنتش أنت هناك من آمن به، إن الذين يتلى أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن نوه بالمؤمنين من أهل الكتاب في أكثر من سورة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين إلى آخره. فهؤلاء هم الذين آمنوا بالقرآن من أهل التوراة أو أهل الإنجيل. بعضهم قال هؤلاء نصارى، بعضهم قال عبد الله بن سلام ومن معه، ولكن عبد الله بن سلام آمن في المدينة، وهذه آيات مكية، سورة القصص كلها مكية. بعض الناس يقول نزلت في رفاعة القرظي، وجاء عن رفاعة يقول نزلت في وفي جماعة من أصحابي، ولكن إذا قيل في مثل هذا نزلت الآية، فالمحققون شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قالوا ليس معنى نزلت أن هذه الآية سبب نزول هذه الواقعة، ولكن معناها أنها ينطبق عليها حكم الآية، إنما مش نزلت آية، نزلت في مكة قبلها بسنين طويلة، فمعنى نزلت فيه أي إن هذه الآية ينطبق عليها هذا أو هذه الواقعة ينطبق عليها حكم هذه الآية، كأنما نزلت الآية فيه. حينما نرى جماعة يقاومون الردة والمرتدين ويقفون في وجوههم، نقول هؤلاء نزل فيهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم. نقول نزلت في معنى نزلت فيهم، مش يعني هي الآية نزلت بقى 14 قرن أو تزيد، إنما نزلت فيهم يعني ينطبق عليهم حكم الآية. فإذا قيل في مثل هذه أناس ممن أسلموا في المدينة، وجاءت في بعض الروايات الصحيحة أن هذه الآية نزلت فيه، معناها أن حكمها ينطبق عليهم. إن كنا من قبله مسلمين، إنه الحق من ربنا، إن كنا من قبله مسلمين. معنى كنا من قبله مسلمين إيه؟ لها أحد معنيين. إن كنا من قبله مسلمين، إحنا عرفنا محمدا وعرفنا دينه وعرفنا أوصافه من كتبنا، لأن محمد بشر به موسى وبشر به المسيح، كما قال الله تعالى: يعرفونه في التوراة ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فعرفوا أوصافه، فلما شاهدوه ولما سمعوا ما أنزل عليه عرفوا أنه هو ده الذي جاءت به التوراة وجاء به الإنجيل فأسلموا. فإن كنا من قبله مسلمين، كنا عارفين هذا ومنتظرينه. أو معنى إن كنا من قبله مسلمين، لأن الأديان الصحيحة كلها كانت إسلاما. الإسلام ليس علما على دين محمد وحده، بل كل الأنبياء كانوا مسلمين، لأن الإسلام معناه هو الإذعان والانقياد لله تعالى، الانقياد لله تعالى بالتوحيد والتسليم له والإذعان له بالطاعة والتعبد. فهذا معنى الإسلام، أي أسلمنا وجوهنا لله عز وجل. فكل الأنبياء كانوا، سيدنا نوح قال يعني: أدمعوا أمركم ولا يكن أمركم عليكم غمة وأمرت أن أكون من المسلمين. وسيدنا إبراهيم وصى بها إبراهيم وبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا يوسف قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والأنبياء يعني جميعا ذكر هذا عنه. فهم حينما يقولون إن كنا من قبله مسلمين، أي كنا على الإسلام العام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو التوحيد وما يتبعه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الذين آمنوا بدينهم الكتابي من قبل، وآمنوا بمحمد من بعد، آمنوا بالتوراة أو بالإنجيل ثم آمنوا بالقرآن، يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم آمنوا بنبي إيمانا صحيحا. لما جاء النبي الآخر عرفوا آمنوا إيمانا صحيحا، فيؤتون أجرهم مرتين كما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد، ورجل وعبد مملوك يعني نصح لسيده وقام بعمله فيؤتى أجره خدمة السيد وقام بعمله، ورجل ملك أمة فعلمها فأحسن تعليمها أو أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. يعني شوف أخذ أجر حسن التأديب ثم العتق أعتقها وتزوجها وضمها إلى نسائه. فهؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين مضاعفا كما قال تعالى في آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الذين آمنوا أي من أهل الكتاب، واتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نصيبين من رحمة الله ومن مثوبة الله. فأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على ترك دينهم، لأن ترك الدين والانتقال إلى دين آخر صعب وشق على أنفس كثيرين من الناس. الناس أحيانا لا يفكر في أنه ينتقل إلى دينه، خلاص أنا على دين أبي وأبي على دين أبويه وهكذا. إنما الإنسان الذي يغالب هذا ويتبع الحق حيثما تراءى له، لا يهمه اتباع الأقدمين ولا اتباع الآباء ولا الأجداد ولا اتباع السادة والكبراء ولا اتباع عوام الناس، هؤلاء هم الذين صبروا على إدراك الحق واتباعه وإن كلفهم ما كلفهم. إنه أحيانا الإنسان يترك دين آبائه فيعاديه أبوه وأمه وإخوانه وأبناء عمومته وجماعته ملته ويحرمونه من الميراث ويحاربونه في رزقه. هؤلاء لا يهمهم، لا يهمهم شيء من هذا، يصبرون على هذا. قال يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. كثيرا ما يصيبهم الأذى، كثيرا ما تصب عليهم سياط العذاب، لا يقابلون السيئة بمثلها، يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هم يتصفون بالسماحة، السماحة مع الناس والسماحة في المال، ليسوا أشحاء بمالهم يبخلون بحق الله وحقوق الناس، لا، يعطون لكل ذي حق حقه، لأن المال مال الله والرزق رزق الله. مما رزقناه، يعني هم لا يعطون من رزقهم، ده من رزق الله لهم. مما رزقناه ينفقون، ينفقون من رزق الله على عباد الله. ثم قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء الذين يدعون دينهم القديم ويدخلون في الدين الجديد يتعرضون للأذى وللسب وللشتائم ولما يعرف الناس وما لا يعرفون من ألوان الأذى. وكما جاءت بعض الروايات أن هؤلاء الذين جاءوا من الحبشة وسمعوا القرآن وتأثروا به وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المشركون يرقبونهم من كثب، أبو جهل وجماعة معه، فلما رأوهم أسلموا وأصبحوا مع محمد ومن أتباعه وسيرجعون إلى قومهم مبشرين بالإسلام الجديد، قال لهم أبو بكر أبو جهل: خيبكم الله من ركب، بعثكم قومكم لتستطلعوا لهم أمر هذا الرجل، فما إن جلستم عليه حتى آمنتم به وتركتم دين قومكم بئس الركب أنتم. فنظر إليهم هؤلاء وقالوا لهم: لا نجاهلكم ولا نجاريكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذلك ربنا وصفهم بهذا الحلم وبهذا العقل وبهذا الخلق. إذا سمعوا اللغو، الكلام الفارغ الذي لا طائل تحته، لا يشغلون أنفسهم باللغو ولا بالرد على اللغو. الحياة أغلى من أن يشغلها الإنسان بهذا، يساب بالقوم أو يرد على سبابهم. الأعمار أغلى، الأوقات أثمن، الوقت هو الحياة. ما هي حياتك؟ هو الوقت الذي يعني يعطى لك من صرخة الوضع إلى أنة النزع، من الميلاد إلى الوفاة، هذا الوقت هو الحياة. إذا ضيعت وقتك في القيل والقال وفلان وفلانة والرد على هذا، ضيعت عمرك، ضيعت حياتك، انتحرت يعني. فلذلك هؤلاء لا يضيعون أوقاتهم في اللغو. وصف الله المؤمنين المفلحين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الثانية بعد الخشوع في الصلاة: والذين هم عن اللغو معرضون. يعرضون. وكما ذكرنا أمس في صفات عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلتفتون إليه ولا يشغلون أنفسهم به، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ربنا سيحاسبنا على أعمالنا ويسحاسبكم على أعمالكم، لا تسألون أنتم عن أعمالنا ولا نسأل نحن عن أعمالكم. كما قال الله تعالى لرسوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كل واحد متعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا الناس، كل واحد مسؤول عن عملي، محدش مسؤول عن عمل الآخر. لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كما أمر الله تعالى رسوله أن يقول أيضا لمن يجادله من أهل الكتاب: ولذلك فادع واستقم كما أمرت، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حدة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهذا أساس للتسامح بين الأديان المختلفة بعضها وبعض، إن كل واحد مسؤول عن عمله، وإن الحساب على هذه الأعمال ليس في هذه الدنيا ولكن في الآخرة، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا السلام ليس سلام تحية، ولكنه سلام المتاركة، اتركني وأتركك، هذا معنى السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام المتاركة، لا تشغلني ولا أشغلك، دعني وشأني وأدعك وشأنك. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب صحبة الجاهلين ولا نعمل عمل الجاهلين، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. الجاهلون هم الذين يقابلون السبة بالسبة والشتيمة بالشتيمة، وربما كالوا بالصاع صاعين وهكذا. لا، هؤلاء لا يبتغون الجاهلين، كما قال الله تعالى لرسوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، ما يلقى هذه الخصلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا من أهله أهل القرآن، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طف في رحاب الله والآيات، واجل الصدى بالذكر والنفحات، مثوبة من عفوه ترقى بها في أعظم الدرجات.